الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل حديثنا مع كتاب التيمم. وكنا قد انتهينا في لقاء الماضي إلى بيان نواقض التيمم واختلاف العلماء في نقضه بوجود الماء، وبينا أنهم ذهبوا إلى نقضه بوجود الماء إذا كان قبل الصلاة وبعدها، أما إذا طرأ عليه الماء وهو في الصلاة فهو موضع اختلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهذه هي المسألة التي نبدأ بها حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى، سنقول وإلى التوفيق. اتفق القائلون بأن وجود الماء يرفض التيمم على أنه يرفض قبل شروع الصلاة وبعد الصلاة، لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه السابق ذكره، وحديث أبي سعيد في قصة الرجلين اللذين تيمما في الوقت لعذر وأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، وهذا لما وجد الماء في الوقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد أصحاب السنة. فحديث أبي سعيد هذا نقص في صورة وجود الماء بعد الفوارق الصلاة، وحديث أبي ذر مطلق الصحيح الطيب قبول المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليلزمه بشرته، فإن وجده أو ثبت وجده أو فإذا وجده كلها أصحاب مطلقة، متى وجده في الصلاة قبل الصلاة بعد الصلاة. فالحديث مطلق، يقول وحديث أبي ذر مطلق إذا وجد الماء قبل الوقت وبعده ومن وجده قبل طلوعه أي قبل طلوع الوقت وحال الصلاة وبعدها. وفيه استدل ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنتقى للقائلين بوجوب الخروج من الصلاة إذا علم بوجوب الماء وكان متيمما، وهو قول أبي حنيفة وأحمد والأوزاعي والثوري والمزني والقيد القاضي رحمه الله تعالى جميعا. وخالفهم الشافعي ومالك وذهول الظاهري، فقالوا لا يخرج من الصلاة إذا طرأ الماء وهو فيه، فعندنا في المسألة قولان. قول الأول به أبي حنيفة وأحمد أنه يخرج حتى إن كانت الصلاة، قول الثاني مالك والشافعي ومن وافقهما أنه لا يخرج، واستدلوا بأنه شرع في المقصود في الصلاة لأنه تيمم لها، وإذا كان كذلك فقد شرع فيها على وجه مأذون فيه شرعا. وكذلك فقد من الفرائض لا يجوز الخروج منها إلا بدليل واضح أو ضرورة، فقد قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا ولا دليل واضح ولا ضرورة، لأن الأحاديث السابقة قد يراد بها ما إذا وجد الماء قبل شروع الصلاة وإذا ولد الاحتمال فضل الاستدلال. فأدلة الشافعي ومالك فيه أنه إذا وجد المصلي الماء أو علم بوجوده وهو في الصلاة لا يخرج اعتبارا بحال البدء، فإنه بدأ في الصلاة أو دخل في الصلاة على وجه مشروع وهي الطهارة، ويقول لا يجوز له أن يذكرها إلا بسبب شرعي واضح أو دليل واضح، فإذا لم يوجد هذا الدليل فلا ينبغي له ولا يجوز له أن يبطلها، لأن الله يقول ويبطل أعماله. قد يريد ابن تيمين رحمه الله تعالى، وهذه المسألة مشكلة لأن العمل الاحتياط فيها متعدد. الحقيقة الشيخ رحمه الله تعالى ورحمه الله عز وجل جميع مشايخنا فإنهم يتصرفون الواحد تلو الواحد، وكان آخرهم بالأمس الشيخ فقر الرزيل رحمه الله تعالى وكان مفتيح للناس، ونسأل الله عز وجل أن تكون خاتمته الحسنى كما يقول لنا هي حسنى بصدق، ويسكن الله عز وجل دار الحسنى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإنه بالأمس وبفضل الله عز وجل علينا أحدنا من صلاة الجمعة في الحرم المكي خرج لينام وفقا للأرواح في السكن الذي كان أخذه، فتوفي بمجرد وصوله إلى السكن يعني بعد قضاء صلاة الجمعة بلحظات. فنسأل الله عز وجل أن تكون خاتمة خير الله. الحقيقة الشيخ يعني فرق الطريقين لا يعني حتى لو أردت أن أتكلم عنه لتكلمت طويلا، فقد عرفته أبا وشيخا ومعلما وحبيبا إلى قلوب الكل بفضل الله عز وجل. وقد ناقشت في بعض المسائل في مسألة وصية واجبة ومسألة صندوق التأمين وغيرها، الحقيقة يعني لم أجد أرحب صدرا منه رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يجعله فتيحا للناس. وهذا يعني ما يمكن أن نفعله وما يمكن أن نحذر منه مع انتشار الموت، وهو حق لا شك فيه في علمائنا رحمه الله تعالى. هذا في الحقيقة يعني يضاعف المسؤولية علينا ويجعلنا نهتم بالعلوم الشرعية والدعوة إلى الله عز وجل لنشد الثغور تلو الثغور التي يتركها هؤلاء الأعلام رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. الحقيقة الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى كان لما نحسبه عليه إن شاء الله أو لما كنا نحاضر فيه من ورع وتقوى كان يقدم مسألة احتياط هذه كثيرة جدا أو في كثير من أحواله رحمه الله تعالى. وفي هذه المسألة كأنه يقول لو كان للاحتياط فيها موضع لذهبنا إليه، قال لأن العمل بالاحتياط فيها متعذر لأنه تلقين الأحواص البطلان قيل إن الأحواص على الخروج من الطريق، يعني كأنه تعارض عندنا احتياطان. الأول إن احنا نصلي بالتيمم مع الشك في استمراره مع وجود الله أو الخروج من الصلاة، دي كبيرة ودي أيضا كبيرة. قال النبي يظهر وقال على أن المذهب أقرب طبعا هذا الكلام لا اللي هو القول في بطال الصلاة إذا وجد الماء عليه أن يخرج. قال إن أذهب وجد الماء، وقال صلى الله عليه وسلم إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة. الحقيقة يؤيد هذا الآية المذكورة أو يؤيد هذا إن الآية التي استدل بها الشافعي رحمه الله تعالى وذلك ولا تبطلوا أعمالكم هي أعم من محل البدع، لأن محل البدع ذلك يخرج من الصلاة ولا يخرج من الصلاة، يبطل الصلاة ولا يبطل الصلاة، لكن هذه الآية أعم من ذلك كذا ولا لا، يعني زي ما استطعنا قبل ذلك لأنه ممكن تبطلوا أعمالكم بالإعراض عن حكم الله عز وجل أو عن قاعدة الله عز وجل وطاعة رسوله بدلالة السياق أن الله عز وجل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فإن هنا إبطال الصلاة أو إبطال الأعمال بعد هذا يشعر بأنه الأخ عمرو فهمي يخرج لأهله. فأقول إن إبطال الأعمال هنا ممكن يكون بالتوزيع عن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وممكن يكون بالبلاء والتشميع نحو ذلك عافانا الله وإياكم، وممكن يكون بارتكاب الكبائر على قول من المعتزلة والخوارج وقد سار على نهجهم حفظه الله وإياكم من الزلل والسقط. فعلى كل من الآية أعم من محل البيت محل النزاع، لأن احنا يوم من الصلاة ولا أدخل حسب ما عندنا. وفي الحقيقة هو لم يتركها في اختياره، ولكن بطلت بأمر الشارع عنه لعلومه المطلق قوله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: فليتق الله وليمسه بشرة. قال أبو محمد التحدث رحمه الله: ويذكر التيمم أو يذكر التيمم أيضا وجود الماء، سواء وجده في الصلاة أو بعد أن صلى أو قبل أن يصلي. الحقيقة يبين لنا أن أبا محمد بن حزم رحمه الله أصل مظاهر المذهب، وإن لم يكن انتشر المذهب الظاهري، لأن بعضنا لا يعرف ذلك الظاهري أو يعرف حتى كتب إلى روح الظاهري، إلا أنه خالف شيخ في هذه المسألة. هذا في الحقيقة الإنصاف والعمل بالدليل طرأ أن الدلالة واضحة في هذا. قال: فإن صلاة المذهب هو فيها تنتقل لانتقاض طهارات ويتوضا او يغتسل ثم يبتدئ الصلاه ولو قطع عليه اذا قد صلى بالتيمم. اذا هنا الذي يتردد لدينا ان شاء الله كانت المساله كما قلت محتملا انه يخرج الى الصلاه، فهذا اولى لعموم الحديث المتقدم. هنا مساله ايضا تتعلق بالتيمم او بعض المسائل. يعني اولا، اذا كان في بدنه نجاسه ويزوج بالماء، هل يتيمم لهذه النجاسه ام لا؟ رجل في بدنه نجاسه، وهذه النجاسه قد تزال به التراب، فهل يتيمم بهذه النجاسه كما يتيمم بالحدث ام لا؟ وهنا يكون التيمم بدلا عن طهاره الخبث، كما عرفنا التيمم بدلا عن طهاره الايه؟ الحدث. فهل ينبغي ان يكون بدلا عن طهاره الخبث ام لا؟ مقتصر القول في هذه المساله ان الجمهور ذهبوا الى انه لا يتيمم عن الخبث، وانما يتيمم عن الحدث فقط، واستدلوا بان الايه انما وردت او الرخصه انما وردت في الحدث فقط، وكذلك سواء كانت الرخصه هذه بالكتاب او السنه، فالكتاب والسنه انما دل على التيمم للحدث كما قال الله تعالى: او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. حديث عمار بن حصين وحديث عمار بن ياس قد سبق ذكرهما وهما متفق عليهما، ان التيمم كان عند الجلال، اما عن النجاسه فلم يرد في ذلك على حسب ما رفق به الجمهور حديث. وخالف في ذلك الامام احمد رحمه الله فقال: يجوز التيمم عن النجاسه الحاقا لها بالحدث، اذا بيد القيام. واختلف اصحاب في وجود اعاده تلك الصلاه، وذهب الثوري والاوزاعي وابو ثور الى انه يمسح موضع النجاسه بتراب ويصلي. نقل ذلك الامام النووي رحمه الله تعالى عن ابن المنذر رحمه الله تعالى. اذا كان المساله تاتي من قول الان ثلاثة أقوال: القول الأول هذا بالنسبة للرجل الذي أصابته نجاسة في بدنه، قول الأول يصلي على حاله، يعني يزيل عن النجاسة أي شيء ويصلي على حاله. القول الثاني أنه يتيمم للنجاسة كما يتيمم للحدث. القول الثالث يطهر هذه النجاسة بالتراب. والحقيقة أن هذا القول الثالث أقرب إلى القبول ابتداء باعتبار ان التراب في حد ذاته ايه؟ مطهر، يعني نفس ما قال الصعيد الطيب طهور، المهم فهو في الحقيقه ايه؟ طهور، الا اذا كانت نجاسه لا يزيلها الايه؟ لا يزيلها التراب، وبالتالي هيبقى النجاسه عندنا. فهل يتيمم لها او لا يتيمم؟ قال في المغني: وان كان على بدنه نجاسه وعجز عن بثها لعدم الماء او موت طارئ الاستعمال تيمم لها وصلى. قال احمد: هو بمنزله الجنب يتيمم. شوف حتى اختلاف العلماء في يعني توجيه النصوص الشرعيه كتاب السنه يختلف ايضا في توجيه كلام الايه؟ العلماء. فاحمد رحمه الله قال: هو بمنزله الجنب يتيمم. دي نحتمل ايه؟ الاحتمال الاول اللي هو يعني رجحه القدامى رحمه الله، قال هو بمنزلة الجنب يتيمم، أي يتيمم تيمم كل هذه النجاسة. وقال القاضي أبو يعلى أحد أئمة الحنابلة: يحتمل أن يكون معنى قول أحمد إنه بمنزلة الجنب الذي يتيمم، أي أنه يصلي على حسب حاله كما يصلي الجنب الذي يتيمم، وهذا قول الأكثرين. وهذا قول الأكثرين حتى أن الواد أحمد أيضا يمكن أن تخرج بموافقة مثلا الجمهور بانه لا يتيمم ولكن يصلي على حاله تلك كما يصلي الجنب بالتيمم، وان كان التيمم بحد ذاته كما قلنا مبيح وليس رافعا او رافعا مؤقتا. قال وهذا قول اكثر الاكثرين من الفقهاء، لان الشرع انما ورد التيمم للعدم وقصد النجاسه ليس في معناه، لانه يؤتى به في محل النجاسه الى غيره، ولأن مقصود الغسل إزالة النجاسة، ولا يحصل ذلك بالتيمم. ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصحيح الطيب طهور المسلم، وصحيح طهور المسلم، لكن كيف يتطهر؟ في الحقيقة لو كان التراب يقوم مقام التراب في تطهير النجاسة كما يطهر الحدث لبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة التطهير به كده، ولا لا؟ زي ما قال في زي الثوب المرأة يطهره ما بعده، وزي ما زي الثوب المرأة تحرك النجاسة ممكن أيضا بدل الإنسان معرض أيضا للنجاسة، خاصة إذا كان في سفر وغيره وليس معه ما يزيل به هذه النجاسة. يبقى كل الناس سلم سلم عن هذا وعن كل التيمم مطهر أو يقوم مقام غسل النجاسة، يبقى الأصل إيه؟ إن لا يثبت هذا الكلام، لا كلام الجمهور رحمه الله تعالى. قال: ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وقول فعل في الأرض منزلة مبرورة، ولأنها حرارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم عند عدم الماء أو خوف الفرج من استحلال. وقوله لم يرد فيه الشر قلنا هو داخل في عموم الأخبار وفي معنى طهارة الحدث لما ذكرنا. ثم نتكلم عن أمر تعالى نعرف فيه نجاسة التراب إذا كانت في البدن، ونقل عن أصحابه قولهم: لا تلزمه الإعادة. ثم قال: فأما إذا كانت النجاسة على ثوبه أو في بدنه فإنه لا يتيمم لها، لأن التيمم طهارة في البدن فلا ينوب عن غير البدن كالغسل، ولأن غير البدن لا ينوب فيه الجامد عند العجز بخلاف البدن. في الحقيقة هذا يعني ممكن أن يغلب على الإمام رحمه الله من قال بإن التراب ورد في تطهير الثوب ولم يرد في تطهير البدن زي ما قلنا في زي الثوب المرأة، وأيضا في الحذاء أو النعل الذي يلبسه الإيه المرأة بلا خال أو منفصل عن أصل الخلقة، فهذا يعني الذي دعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرشح مذهب الجمهور. قال: إنه لا يتيمم إلا عن الحدث فقط، وهذا هو الصحيح. يعني أيضا خلافا لمذهبه رحمه الله، وإن كان مشهور عنه عدم التقيد بالمذهب وإنما التقيد بالدليل رحمه الله، وعلم ذلك بقوله: لأن هذا هو الذي ورد النص به، التيمم للحدث وليس للنجاسة. وأيضا أن طهارة الحدث عبادة، فإذا تعذر الماء تعذر لله عز وجل لتعثير أفضل أعضائه بالتراب، وأما النجاسة فشيء يظهر التخلي عنه لا إيجاده، فمتى خلي من النجاسة ولو بلا نية طهر منها، وإلا صبر على حسب حاله، لأن طهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة، والمطلوب من إزالة النجاسة تحلية البدن عنها، وإذا تيمم فإن النجاسة لا تتخلى عن البدن، وعلى هذا إن وجد الماء أزالها به وإلا سقط الوجوب. ونقول: وعلى هذا إذا وجد الماء أو غيره مما تزال به النجاسة أزالها، وإلا صلى بلا تيمم ولا غيره. لأن احنا قلنا أو رجحنا في ذات التطهير أو في ذات التطهير صحيح الشوكاني هذا الرفض في التطهير الماء، ولكن قلنا ان الاصل في النجاسه ان هي تزال باي مزيل حتى لا يبقى لها عين او اثر او نحو ذلك. فاذا امسى بغرب النجاسه من البدن او من الثوب بتراب ونحو يزله ثم بعد ذلك يصلي والا فلا شيء عليه. هنا ايضا مساله ثانيه ان اجتمع عليه نجاسه وعدم ومعهما لا يكفي الا احدهما معها وعليه نجاسه وعليه حدث يقدم في الغسل. طيب لا يقدم النجاسه اتفاقا. قال ان اجتمع عليه نجاسه وحدث ومعهما لا يكفي الا احدهما غسل النجاسه وتيمم للحدث نص عليه احمد رحمه الله تعالى. قال الغزالي اتفق ابو عبد الله وسفيان على هذا ولا نعلم فيه خلافا وذلك لان التيمم للحدث ثابت بالنص والاجماع ومختلف فيه للنجاسه. إذا هنا تقول على ما اتفقوا على أن الحدث بدل واختلفوا في وجود بدل الإيه؟ في النجاسة. وبالتالي نقدم ما لا بدل له، ما لا بدل له. فالنجاسة ما هيش بدل نقدمها واللي له بدل بإيه؟ نأخره لاستعمال هذا البدل في إزالته. قال وإن كانت النجاسة على ثوبه قدم غسلها وتيمم للحدث. وروي عن احمد انه يتوضا ويدع الثوب لانه واجب للماء والوضوء اشد من غسل الثوب. وحكاه ابو حنيفه عن حماد الدم والاول اولى لما ذكرنا ولانه اذا قدم غسل نجاسه البدن مع ان التيمم فيه مثقلا فتقديم طهاره الثوب اولى. ذكرنا ابن قدامه رحمه الله قال له في المجموع لو كان محدثا او جنبا او حائضا وعلى بدنه نجاسه ومعه ماء لا يكفي الا لاحدهما تعين عليه غسل النجاسه، تعين عليه غسل النجاسه به لانه لا بدل لها بخلاف الحدث. وهذا متفق عليه عند اصحابنا وحكاه العبدلي عن ابي حنيفه ومحمد بن احمد وداود وروي عن ابي يوسف عن ابي يوسف وفيه قال ابن المنذر وقال حماد بن ابي سليمان وابو يوسف يتوضا ولا يغسل النجاسه وهو الطاهر من مذهب مالك ودليلنا ما سبق والحقيقه الدليل السابق واضح في الاستبداد. فنرشح دائما تقديم ما لا بدل له على ما له بدل. قال التوفيق رحمه الله لو علم ماء الطهاره وساتر العوره ووجدهما يباعان. يبقى عنده الان ايه؟ الاثنين مفقودين. عنده يحتاج الى ماء للطهاره ويحتاج الى ثوب الايه؟ لسنه العوره. وهذا يباع وذاك يباع. يشتري ايهما؟ قال ومعه ثمن احدهما وجب شري الستره لانه لا بدل لها ولان النفع بها يدوم ولانها تجب للصلاه والصيام عن العيون والماء يخالفها في كل هذا. حقيقه احنا لو نظرنا في المساله من جانب الاولويه هنقول لك الاولى ايه؟ الاولى الامور لان الصلاه قد صلاه بغير طهور. ولكن لما تعددت المصالح المبنيه على سد العوره قدم ستر العوره ليه؟ لان احنا قلنا الاول حاجه ان هي واجبه سواء في الصلاه او خارج ايه او خارج الصلاه. النفع نفع الميه ينقطع بانقطاع الايه؟ الوضوء. يعني ممكن يستهلك الماء في الوضوء ويبنى الاخر لكن الستره ينتفع بها بعد ذلك في ستر عورته وصيانتها عن العيون. ولهذا يقدم شراء الستره وايضا لان الستره لا بدل لها والوضوء له بدل وهو التيمم. بقيت مساله متعلقه بالنيه ولنكتب بها الكلام ان شاء الله في باب التيمم. ذكر ابن قدامه رحمه الله قال واذا نسي الجنوب او واذا نسي الجناب واذا نسي الجناب وتيمم للحدث لم يجدي. ولهذا قال مالك وابو ثور يعني رجل كان جنوبا ونسي هذه الجناب ثم احدث وتيمم للحدث فقط هو لا شيء للجنابة. هذا عند الإمام مالك رحمه الله تعالى وأثاره أبو ثور والمسند أحمد أنه لا يجزئ. وقال أبو حنيفة والشافعي يجزئ لأن طهارتهما واحدة فسقطت إحداهما بفعل الأخرى كالقول والقول. ولنا في الكلام القدامى يوجه مذهب أحمد ومالك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينوي الجنابة فلم يجزه عنها ولأنهما سببان مختلفان فلم تجز نية أحدهما عن الآخر كالحج والعمرة ولأنهما طهارتان فلم تتأتى إحداهما بنية أخرى فطهارة ما عند الشافعي وفائق ما صارت عليه فإن حكمهما وصارت النقاش عليه فإن حكمهما واحد وهو الحدث الأصغر ولهذا تجزئ نية أحدهما عن نية الآخر في طهارة الماء فإذا يلزم أن ينوي بهذا التيمم الواحد إزالة الجنابة وإزالة الحدث أو لو نوى استباحة الصلاة عموما فهذا يجزئ لو نوى استباحة الصلاة أو لا يلزم له الوضوء او الغسل وقام بالبدل بنية استباحة هذا الشيء بما هذا يجزئ عن كل هذه الاشياء. والخلاف في مسألة تيمم واحد يكفي اذا تعدلت موجبات ام لا كنفس الخلاف الذي ذكرناه في مسألة الغسل الواحد والوضوء الواحد والظاهر انه يكفي ان شاء الله. من قال ذلك انت نسيت الجنابة وما موجود فصدير بدون ما بدون السبب معلش حاجة؟ لا احنا قلنا يا جماعة بكلمة في مسألة تعريف الشرط والركن قلنا ان الشرط والركن لا يسامح في تركيهما سهما ولا عمدا الا في حال العذر فقط. العذر ايه؟ انه ما يقدرش خلاص نحن نجيب تفتت الهرة مليان وعيد الصف ايوه هو هنا بيقول ذلك ويقول لك تجزيه يعني هذا السؤال تجزيه ولكن اذا تذكر ليغتسل ويعيد الصلوات لرسول الله لان صلى هو ايه وهو يشرك حتى وان توضا حتى وان تيمم بنيه ذلك الحدث فقط لان بقي الحدث في ايه بقي الحدث الاكبر لن يزال. قال وان تيمم للجنابه لم يرد به عن الحدث الاصغر لما ذكرنا وخلاف فيها كالتي قبلها يعني الا اذا استباح الصلاه او ايه او نوى الاثنين في العمل الواحد. طبعا هذا يجعلنا نقول بوجوب تعديل ما يتيمم له يتيمم لحدث اصغر او لحدث اكبر لعده احداث عن لحدث واحد كما اشار اليه قوله وانما لكل امرئ ما نوى فان وجميع تيمم واحد اجزاءه لانه بدل عن الوسط او بدل عن الوضوء كما قد من المسائل التي لم يتعرض لها الشوكاني رحمه الله تعالى مساله المسح على الجبيره. والحقيقة أن المسح على الجبيرة قال في مشروعيته جمهور العلماء رحمهم الله تعالى سواء كانت الجبيرة معروفة كالكبس الذي يصنع أو تصنع منه الآن أو كان شيء مطلوب ومشدود على العضو المجروح أو نحو ذلك واستدلوا بالحديث منها حديث صاحب الشجة الذي رواه جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا رواه ابن عباس ولكن الجزء الذي استدل به الجمهور او في حديث جابر فقط وهو انما كان يزيد ان يتيمم ويقصد على جرده ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. الحديث اشرنا من قبل الى انه ضعيف خاصه هذه الزياده ومنها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انما كان يمسح على الجبائر رواه الطبراني والطبراني من ذلك التاريخ وذكر ابن الجوزي في العلل وقال الطبراني عقبه لا يصح مرفوعا ان ابو عمار ضعيف جدا وسياتي ان شاء الله انه صحيح من قول وفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه اذا العلل الرفع ليس في الوقت.
ومنها حديث علي رضي الله تعالى عنه قال ان كثرت احدى الجبائر فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجبائر رواه ماجه والطبراني والبيهقي. وقال ابن ابي حاتم في العلم عن ابيه وهذا حديث باطل لا حصى له. وعمرو بن خالد متروك. طبعا الحديث الثلاثة هذه التي وردت في الباب أو ذكرها العلماء في الباب، وأنت ترى أنه لا يثبت منها شيء إلا أن الجمهور رحمه الله تعالى وأوصى صالحا لتعدد طرقها واختلاف خلالها. قالوا والمسح ورد به التعدد من حيث الجملة، فإذا عددنا عن الرشد انتقلنا إلى المسح كمرحلة أخرى يعني من باب القيام. وخالف في ذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى فكان سيرى المسح على الجبيرة باعتبار أن أحاديثها ضعيفة لا ينجبر بعضها ببعض، ولأنه لا يقول في القيام، فعنده من كان فيه جرحا قد لفه أو كسر قد جبره فقد سقط عنه مثل ذلك الموضع ولا يلزمه المسح عليه ولا يمسح. قال أبو هان ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فسقط القرآن والسنة كل ما عجب عنه المرء. هذا واحد لا تصدقه نظر واضح، لأن احنا إن عجب عن الغسل لن يعجب عن المسح، وإن عجب عن المسح لن يعجب عن التيمم. والحقيقة هذا قول قول. قال وكان التعويض منه شرعا والشرع لا يلزم إلا بالقرآن أو سنة. ولا أصوات في الكتاب إن احنا عايزين نقول في عوض عن هذا. هذا العوض او هذا البدل لا يمكن يكون عليه ايه؟ عليه دليل، لكن ايضا لا يمكن يكون الدليل نص في المسألة ايه؟ بعلم. قال لم يأتي القرآن ولا سنة بتعظيم المسح على الجبائر والدوائر لغسل ما لا يقدم على غسله فسقط القول بذلك. قال شيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى طبعا بعد ان نقل الراي بحجم هذا واختلف القائلون بعدم جواز المسح، فقال بعضهم انه يسقط الغسل الى بلد وهو التيمم بان يغسل اعضاء الطهارة ويتيمم عن الموضع الذي فيه الجبيره لانه عاجز عن استعمال الماء والعجز عن بعض كالعجز عن الكل فيتيمم. وقال اخر انه لا يتيمم لأنه عجز عن غسل هذا العضو فسقط كسائر الواجبات وهذا أضعف الأقوال. وقال أبو محمد بن حزم الآن لا يتيمم ولا يمسح، وهذا أضعف الأقوال أنه يسقط الغسل إلى غير تيمم ولا مسح لأن العضو موجود وليس بمفقود حتى يسقط فرضه، فإذا عجز عن تطهره بالماء تطهر ببلده او فاذا عجز عن تطهيره بالماء تطهر ببلده. وربما يعمه قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. واذا قلنا لا بد من التيمم او المسح فان المسح اقرب الى الطهاره بالماء لانه طهاره بالماء وذات طهاره بالتراب. وايضا التيمم قد يكون في غير محل الجبيره لان التيمم في الوجه والكفين في الوجه والكفين فقط، والجبيره قد تكون مثلا في الزوارع او الساق، فاقرب هذه الاقوال جواز المسح عليها. اذا الشيخ بعد قال بين انه يعلم عن غسل هذا الموضع لم يشوف له الا واحد من اثنين، اما ان يمسح واما انه يتيقن او يظلم هذا وذاك، فجعل الفرق بالكليه ايه؟ اضعف الاقوال. وفي الحقيقه فعلا طالما ان الفرق بوسعه ان ياتي بالشيء، نحن قلنا قبل كده ان الميسور لا يخطط ايه؟ بالمحصور، الميسور لا يخطط بالمحصور، فاذا تعثر عن فعل شيء ياتي بما اقرب الى اليسر الا الرجل اليسر لنفسه. طيب أيهما أولى؟ التيمم ولا المسح؟ المسح استعمال الماء، فإذا عجز عن استعمال الماء في كل الأعضاء أعضاء الطهارة يبقى هنا المسح يقوم مقام الإيه؟ إذا إذن إذن لنقول إن ماء في يده جرح الجرح لإن يكون مفشوم أو إن يكون إيه مسدود. فإذا كان مفشوم وغطر هذا المكان بالماء أو إسدار هذا الأمر كما يضره يبقى فيه نعمل إيه إن يمسحه فقط إن يمسحه فقط. طيب إذا كان فقط أو مسدود يبقى هنا إما بيمسح على الساكن قياسا على المسح على الخفين والمسح على العنابة ونحن ذلك وإما أن إيه يتيم. طبعا هنا التيمم أن نقول إن جمع إيه الماء وبدله لكن لما يستعمل الماء في الغسل في مواضع والمسح في مواضع اللي يتعذر بالجهل يبقى هنا إيه ده أقرب إلى الصواب أنه هو ذلك التفقه الطبيعي في مسائل العذر. إذا هو عدل عن المسح يبقى لم يعدل عن إيه المسح وإذا عدل عن المسح على العضو ذاته يبقى لم يعدل على أو لم يعدل عن المسح على إجساد هذا العضو فهذا أقرب الأقوال إلى الصواب. طبعا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه كما في مصنفه في ابي شربه عن نافع عنه قال من كان به جرح معصوب فخشي عليه العنب فليمسح ما حوله ولا يغسله. وقد البيهقي له من كان له جرح معصوب او معصوب عليه توضا ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب. وقد ايضا عن نافع عنه انه كان يمسح على العصائب ذلك القول وفعل ابن عمر وهذا يستأنس به لقول الجمهور السابق في ان المسح على الجنائن مشروع بخلاف ما ذهب اليه ابي محمد بن حزم رحمه الله تعالى. قال الشيخ وهل يسمع المسح والتيمم؟ قال بعض العلماء يجمع بينهما او يجب الجمع بينهما احتياطا والصحيح انه لا يجب الجمع بينهما لان القائلين بوجوب التيمم لا يقولون بوجوب المسح ولا العدل وايجاب الطهارتين لعضو واحد مخالف للقواعد الشرعيه لاننا نقول يجب تطهير هذا العضو اما بكذا او بكذا اما ايجاب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشرع ولا يكلف الله عبدا بعبادتين سببهما واحد. طيب لو فعل يجوز ان يجمع بين العبادتين اللي سببهم واحد ولا لا يجوز؟ اقبل الله تعالى اعلم انه يجوز خاصه اذا كانت المساله اجتهاديه زي ما عرفت كفاره اليمين هو مخير بين الاتيان بواحد من ثلاث كفارات طعام عشره مساكين اصنف من اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبه فلو عمل الثلاثه ينقص عنهم الواجب والاثنين التانيين بيكونوا ايه زياده في الخير لكن الظاهر والله تعالى اعلم ان احنا لا نفتي بهذا في باب الوضوء ونحوه مما يدخله الوسواس لانه فتحنا على الناس باب الوسواس لن يغلق هذا الباب ابدا كنت اقول كفايه كذا طالما ان ابن علمائنا المنصوص بهم والتقاء كان يوافقه الدليل او اقرب الى الصواب يبقى يكتفي به ولا يكلف نفسه ما لم يكلفه الله عز وجل لانه يفتح على نفسه باب الوسواس فيعني يغلق فيه فيبقى في محرمه والعياذ بالله. قال وقال العلماء رحمه الله هذا الكلام شيخ العثيمين ان الجرح ونحوه ان لم يكون مكشوفا او مستورا فان كان مكشوفا فالواجب غسله بالماء فان تعذر فالمسح للجرح للجرح نفسه فان تعذر المسح فالتيمم وهذا على التسديد وان كان مستورا بما يسوغ ستره ستره به فليس فيه الا المسح فقط فان ضرب المسح مع كونه مستورا فيعدل الى التيمم كما لو كان مكشوفا هذا ما ذكره العلماء رحمه الله تعالى في هذه المساله. لكن هنا بالعلماء الا الجبيره او العصابه او اي خطه على الجرح لا يشترط تقدم الطهاره على شدها ولا توقيت فيها بزمن بل يمسح عليها ابدا في الوضوء والغسل ما دام الضرر قائما. يبقى هنا حتى وان قسناها في الاول على المسح على الكفين باعتبار الجمع بينهما وهي سبب الحكم فلا نقصها في كل الشروط التي يجب ان تكون في الكفين. بقي في هذا الباب صلاة فرق للطهورين وهو من عدم الماء والتراب، يعني كما رجل مثلا يصلي في بيت مظلم او رجل مثلا مرفوض على نارية او نحو ذلك، هذا يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها انها استعارت من اسماء اختها قلادة فهلكت، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في ظهرها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكروا له ذلك، فنزلت آية التيمم، فقال حسين بن حضير رضي الله تعالى عنه جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك امر قط الا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين منه بركه. حل الشاهد ان هؤلاء الصحابه رضي الله تعالى عليهم صبروا بغير وضوء، اذ لم يكن معلوم عندهم من الايه التيمم المطهر، اذا كان الشيء الوحيد المطهر عندهم هو الايه الوضوء، فلما فقدوا الماء اللي هو وسيله الوضوء صبوا بدون وضوء، اكل تقدر صبوا بدون طهاره، سواء كانت طهاره بعد الوضوء او بتراب، لان التراب لم يكن شرع بعد، فلم يرجع عليه من الصلاة ذلك ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، فدل على أن كان ذكر الرجلين يجوز له أن يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه، وعن أدلة المقدمة لا يبلغ رجلا إلا وسعها ما أمرهم بشيء فأمرهم ما استطاع، فطبعا لا يستطيع أكثر من ذلك، لأنه هو حتى لو كان مرفوع على ثانية يستطيع أن يصلي ولو في مهد، أما كيف يتوقف أو كيف يتيمم، إذا الأصل كما قلنا اتقوا الله ما استطعتم. بعد ذلك تكلم الناس رحمه الله تعالى على مسألة الحيض والنفاس، والحقيقة أن العلماء رحمه الله تعالى اتفقوا في هذا الباب على أن الماء الذي تخرج من رحم المرأة ثلاث، دم حيض أو الخارج على جهة الصحة، ودم استحاضة وهو الخارج على جهة المرض، ودم نفاس وهو الخارج بسبب الولد. دم الحيض دم أسود غليظ تعلوه نظرة كريه رائحة، هذه الأوصاف مطلوب معرفتها لأننا سنحتاج إليها إذا ما اختلط الأمر على المرأة، هل هذا حيض أم ليس بحيض، هل هو حيض أم استحاضة، فنحتاج إلى معرفة هذه الأوصاف للتمييز بين التنين، لما قلنا الأسود غليظ تعلوه النظرة كريه رائحة، وقد انعقد الإجماع على نجاسته، ويجب على المرأة أن تترك لأجل الصلاة والصوم والورد والطواف كما تأتي تفصيله إن شاء الله. حقيقة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله نقص قول ابن قدامة في تعريف الحيض، فقال الحيض في اللغة هو الحيضان، وفي الشرع دم يخرج من قعر رحم المرضى في أوقات معلومة من غير مرض ولا إصابة للرحم لتغذية الولد والرحم، قال الكلام رحمه الله، ولذلك قبل أن تحيض الحامل، بل هذا نادر جدا، نادر أن تحيض الحامل، لأن الدم يتحول إلى تغذية هذا الجنين. قال ثم يتحول لبنا بعد ولادته، فاذا لم تكن المراه حاملا، وايضا من الاشياء التي معروفه قبل ذلك ان كانت المراه ترضع ولدها رضاعا كاملا، كان قبلها ايضا صحيح وهي مرضعه، كان هذا قليل، لكن لما ذكر استعمال اللبن الصناعي وغيره للاسف يعني. قال فإذا لم تكن المرأة حاملا ولا مرضعا بقي هذا الدم لا مصرف له، فيخرج في أوقات معلومة تعرف بالعادة أو الدورة الشهرية، هذا بالنسبة لدم الحيض. أما دم الاستحاضة لاستحاضه فيذا مستمر من نقل المرأة في ظل ربه على سبيل النذير من عرق يسمى العالم. قال الصحابي رحمه الله: هو دم من التبعات ولا صبع منهن ولا خلق، انما هو عرق انقطع، سائله دم احمر لم على الا عند البرج منه. وهذا حكمه ابتداء ان تكون المرأة طاهرة لا يمنعها الصلاة ولا الصوم بإجماع العلماء واتفاق من الآثار المرفوعة اذا كان معلوما انه دم عرق لا دم حيض. واخيرا الحديث وعطفه بعض اهل العلم لانه الدم الذي ينزل من الرحم في الولادة والاحداث، وبقية الدم المحتمل كما اشرنا اليه من قبل، فإذا ولدت المرأة خرج هذا الدم شيئا فشيئا، وهو يختلف عن دم الحيض الوجهين. الوجه الأول ثلث منه فإنه قد يصل أحيانا إلى 40 يوم وما تبين كما سيأتي بيانه إن شاء الله. الثاني أنه لا تحصل العدة به لقول الله عز وجل: وأولئك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فلا اعتبرنا بنزول الدم وإنما المعتبر به الولد، لأن الأصل إن هي مدة الحمل في الدم، وبالتالي الاعتبار بنزول الولد. وتقدم نقل الإجماع على وجوب الغسل بسبب دم الحيض ودم النفاس عند انقطاعهما، لكن هنا قطر المرأة الدم قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة. الحقيقة أن الجمهور كما سيأتي تفصيله أكثر على أن الدم إذا نزل على المرأة في هذه المدة لكنهم يقيدونها بثلاثة أيام لا أكثر فهو أيضا دم نفاس، قالوا: والغالب أن بدايته تكون مع الولادة، والمعتبر ولادة ما تبين فيه قرض إنسان، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوما وأقدمها 3 أشهر بعد الرضع هذا الجنين. فإذا سقط منها شيء قبل هذه المدة وحصل معه دم فإنها لا تلتفت إليه ولا تدع الصلاة والصيام من أجله، لأنه دم فاسد ونزيف، فيكون حكمها حكم الانتحار. وباقي أحكام النفاس تأتي إن شاء الله كان معظمها مثل أحكام الحيض، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للحائضي من نسائه أنا بستي، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. هنا بدأ الناتن رحمه الله تعالى قوله: الفصل الأول أحكام الحيض، لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الطهر، يعني لا حتى لأقل الطهر وأكثره، ولا حتى كذلك لأقل الحيض وأكثره، لأنه كل ما ورد في تقدير أقل الحيض والطهر كما قال في الشارع لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إما موقوف ولا تقوم به الحجة أو مرفوع ولا يصح، فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه. وأيضا كالعادة أو الواقع يؤدي ذلك، يعني تجد امرأة عادتها مثلا يومين وأصبح عادتها مثلا 10، بل سيأتي إن شاء الله من خلال ذكر بعض الآثار إن في بعض النسوة يعني تحيض مطلقا وتطهر عشية كما قال سفيان الثوري رحمه الله على غيره. فالحاصل إن هذا كما قال المات رحمه الله لا تقدير لأقله ولا لأكثره، وإنما لا اعتبار بنزول الدم على الصفة التي ذكرناها، فإن كان دم حيض فهو دم حيض، وإن كان دم استحاضة فهو دم استحاضة. ونقل التفصيل القوي في كلام المالك إن شاء الله في لقائنا المقبل، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك من أمورنا. يعني بالنسبة طبعاً على حسب أخبرني بعض الإخوة من الساعة تقدم في أسبوع المقبل إن شاء الله، فإن عدد بعد المغرب سواء كانت الساعة 6 إلى 7 جنها وعدد إن شاء الله نفس الحاجة يعني بعد صلاة المغرب حتى ويتقدموا الساعة. يقول: هل يجوز للزوج ان يصف وكاره زوجته ويحاسب ام لا يحسيها ما دامت حائضه؟ لا يحسيها ما دامت حائضه في موضع الحرس. فياتي ان شاء الله في اللقاء المقبل فيجوز للمرء من زوجته ويحاسب وما يمنع عنه وما يمنع منه. فلا يجوز له ان ياتيها في موضع الحرث ولا يباشرها في هذا الموضع. بل من العلماء من قال لا ياتيها فيما بين السره والركبه من باب الاحتياط لان هذا حول الجنى او شك ان يقع فيه. وطبعا يعني من الاشياء المشهوره في اداب يعني الزفاف او التي يجب ان تراعى في اداب الزفاف ان يكون موضع الزفاف في حال طهر المرأة لأن يعني تكون شهوة إلى مواقعتها في الحيض فيضر نفسه ويقع في الإثم. يعني يضر من ناحية الشرعية ومن الناحية الحقوقية. فلا يجوز له ذلك. وطبعا أسوأ من ذلك أن يفكر في ذلك بشأن تكون الأصبع. يعني ارتكب خطأين في خطأ واحد. يعني شاب يعقى الفاحشة وشاب فأراد أن يكفر عن ذنبه فله أن يتزوج بما دون ذنبها تكفيرا عن ذنبه وشكرا على هذه الكتاب. مسألة نكاح الزاني للزانية لا خلاف قوي بين العلماء. سيأتي إن شاء الله أيضا في خلال مدارس هذا الكتاب أو المدرية. ولكن الذي يدين الله عز وجل به انه اذا تاب واصلح فلا جناح عليهما ان يتناجحا. للقصد اذا ثبت ان الرجل تاب والمراه تابت فلا باس ان يتزوجا ان شاء الله تعالى. يذكر ابن القيم في كتاب راس الاحسان اسم ابو البركات فمن هو علما ان شيخ الاسلام يكنى ابو العباس المعنى ان يكنى باكثر من لكن الله يبارك على اعلم ان هو الجد جد الدنيا رحمه الله تعالى. ما هو التحريم في غسل الوجه بالوضوء او ما هو المأمور بالغسل بالنسبه للوجه بالوضوء وما هو الراجح في مثل الذكر؟ رجعنا هذا الكلام تكلمنا فيه من قبل وبيناه فيعني يرجع فيه وبينا ان مساله مثل الذكر فيها ثلاثه اقوال العلماء. القول الاول اللي هو ان هو ينقض او اذا ينقض بقول منهم ان هو ينقض اذا كان بيه بشهوه. لكن الاحرف في هذا الباب ان يقال انه ينقض مطلقا مستحيل ومستحيل. فقلنا ان الحد الواجب غسل في الوجه من هندس الشعر الى او يعني احنا قلنا من دار الوجه ان لمس الشعر ممكن يكون متاخر شويه او متقدم شويه لكن الوجه يعرف بانه لا وجه او بانه لا وجه الى انتهاء حد الوجه هكذا. في مسألة إسبال الثياب قال بعض العلماء يحلب المطلق على المطية لوقت الشافعية باهتمام النووي وقصد بعض العلماء بعدم حمل المطلق على المطية لاختلاف العرف في حد السبب. ولكن ذكر الشيخ شنقيطي في المذكرة جواز حمل المطلق على المطية في هذه الحالة ونسبه لبعض العلماء الأصول. أين تطلق المطية؟ هي القضية تصور المسألة تصورا صحيحا وليس مجرد معرفة القواعد معرفة جوفات. حتى وإن تكلم فيها بعض العلماء رحمه الله تعالى فلا بد لنا أن نطبق العلم اللي بندرسه على المسائل اللي بندرسها. فعندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن الكعبين فهو في النار. هذا إيه؟ اللي نعتبره مطلق. طيب هو يقابله مطلق آخر فهو قوله صلى الله عليه وسلم إثبات الحداد إلى المحيط. مش مطلق الرسل. لكن المسألة عندنا مسألة اختلاف العقوبة واحنا ذكرناكم قبل كده ان من القواعد التي ارسلها القرآن الكريم كقواعد إجمالية يلجأ اليها في استنباط الاحكام ايه؟ تكريم العقوبة فقط الإساءة وذكرنا دليلها فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا تعتذروا ان الله لا يحب المحتجين إلى آخره. فدي قاعدة شرعية معتبرة إن العقوبة تقضي الإساءة، فلم تجده لك العقوبة تتفاوت، يبقى الإساءة متفاوتة وثلاثة وتضغط الثوات بالإساءة، يبقى في الحقيقة لا الحكم واحد ولا السبب واحد، يبقى مش متحدين لك الحكم ولا السبب كده ولا لا، لأن الحكم ده في النار والتالي لا يغفر الله إليه ولا يزكيهم ولا عذاب أليم. الحكم مختلف وأيضا السبب مختلف، لأن السبب دي أقل من السبب إيه دي، وبالتالي لا يغفر حد الخطة عن المخير في هذا الإيه في هذا البال. واضح الكلام؟ معلش بجوم عشرية عشان هي القضية التي تتطور سبع الراحبة التي تتعامل في هذه المنزل. نهو الفضل الفضل النجد الذي تعافه الفكوث وتتحفظ من الهوم ويأمر الشارع في التطور منه لتطور تسر المال. حب تحريب المسجد على قول الجمهور مستحبة، على قول الجمهور مستحبة والله إن هذا مراجح، وإن كان الذي تسلم قد أمر بها في مواطن فهذا الأمر مفروض للوجوب إلى الاستحباب لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أصبح تسلم إلى الجمل، وكان هذا قبل وكان تسلم بدار اليسير قال سأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليه خمس صلوات. ولا يقال إن هذا أيضا يعكر علينا في وجوب صلاة العلم مثلا، ليه؟ لأن الأصل عمل اليوم وتحية المسجد بتتكرر في اليوم أكثر من قبل، فلو كانت واجبة لأمر صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم إياه. لمن أراد طيب أين تريد على الوجود؟ طيب وكم من الناس او كل من يدخل المسجد او غالب اشكل غالبا يدخل المسجد يريد الجلوس، فلو كان كذلك لا بينه من الخلف العبره هذه انه ما امرهمش وكان يمكن الامر مع البيان هذا مع هذا البيان. هل سنة العشاء طبعا خصوصا الكلام لا يأتي أكثر إن شاء الله في الدرس الأخير والثلاث على ما فيها يعني. هل سنة العشاء البعدية مرتبطة بوقت العشاء؟ هي يعني تعتبرها من السنة الرواتب لأنها مرتبة على هذه الفريضة، وأولى بالمرء أن يبادر إلى السنة المرتبطة بالفريضة لأنها تعتبر بمثابة الجابر لها او المكمل لها لما يطرا عليها من النقص. ونفس السنه كان اسرع ما يكون اداء لهذه السنن الواجب واكمل لهذه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو شغل عنها فلا باس ان نصليها حتى اليوم الثالث، مش هتكون بنفس اليوم لو تم شغلها. رجل يقطع يدرك الخمسه من المسجد هذا وان يصليها لا يضر ابدا بهؤلاء الذين حتى وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الوتر في اول الليل كابي بكر وابي ضر وابي هريره انهم يكونوا بيتقوا بالوتر والناس من الارض، والا يعني اذا كان المرء على ثقه من نفسه انه سيقوم اخر الليل فالافضل ان يؤخر الوتر ويجعل اخر صلاته وترا، والا قدم الوتر ثم بعد ذلك ان يسر له ان يقوم بعد ذلك فيصلي ورده او يتهجد من الليل فلا باس بهذا. فالحكم بالنسبه للشخص لا يجب عملا وهو في حاجه تخلف الى العمل وعرض عليه عمل في نواه الدين مثل مثال ونحوه وهو يعلم به قليل المسجد ولا يتعامل مع المسلمين هل يقبل ام لا؟ هو الأصل إن هذه المسألة تندرج تحت الأمور التي يعني يجتمع فيها الحل والحر، وإن كان الأصل إيه؟ الأصل الحل، الأصل الحل باعتبار إن المرأة يعني الأصل فيها تزين أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا المقصود به إيه؟ المرأة أصبحت إن هي تزين أو في أصل خطتها أو لم تكون على حكم إيه؟ التدين. لكن قد يتزين او قد تتزين المرأة في موضع جائز او في موضع غير جائز، فلنقول بالنسبة لهذا الأمر كان يعمل في المغرب يكلف الذي يتعامل في البيع والشراء انه يبين حكم المسألة ويتعامل مع المرأة على حسب وصفها، إذا كانت تستعمل أو صاحب حالها يقول إنها تستعمل هذه الليلة الحرام يبقى لا يبيعها ويبين لها الحكم، وإلا فالأصل كما قلنا الحلم. كيف يمكن التوفيق بين طلب الرزق العلم في استقرار طلب الرزق لمعظم الوقت وسعي الانسان لتوفير الحاجات الضروريه لها ولها؟ المهم في حاجات ضروريه ما تبقاش سنويه او ما تبقاش تحسينيه هو ده ايه كذلك. وإلا الصحابة رضي الله تعالى عليهم كان لهم من الشغل وكان عندهم من المهام الكثير والكثير، ولكن هذا لم يشغلهم أبدا عن طلب السنة النبوية وتدوينها. فهذا التعباس رضي الله تعالى عنه في الحديث الطويل الذي أخرجه البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه لما سأل قصة قصة المرأتين أن زيد بن عرفة على النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ في قلبه قال عمر رضي الله تعالى عنه: كنت أنا وصاحب لي من الأنصار نتناول النزول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عوالي المدينة فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا بدأت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي ونحوه، وإذا نزل جاءني بذلك أو جاءني بمثل ذلك. وذكر قصة الآية قصة إلاء النبي صلى الله عليه وسلم من نساء إلى آخره. فالحق هو المهم أن المرء كيف يجمع بين الخيرات، لأن الله عز وجل قال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة بعدين ولا تنس نصيبك من الدنيا. لكن المهم أن الإنسان أرضى بما قسم الله لك تكن أغنى. شخص آخر شخص ثاني مبلغ من المال يوصله لشخص ثالث، مع العلم الشخص الثالث مدلول بمبلغ من المال للشخص الثاني، فهل يحل للشخص الثالث أن يأخذ زيته من هذا المبلغ ويرد الباقي للثالث؟ نصر عن هذا يدي أمانة. الله عز وجل يقول: إن الله يأمر أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، ولكن ممكن يحل. بمعنى إيه؟ يقول يعني انت مثلا عمرو اعطى زيد وقتك يمك، فهنا زيد له ايه؟ له الحق، وكان الفلوس الذهبيه محمد: يا محمد هذا حق فلان، تعطل مثلا ال 10 جنيه قال لي عندك 5 جنيه فقط تخفي بالضعف. لا بأس بهذا، انما لكن يعلمه الاول ان هو اخذها من هذا الشخص، إلا أن يكون في التوافق بين الشخص الأول والشخص الثالث ليضيع أوقاته مش حقه. ولكن الأصل في هذا أن المرئين الطرار أن يصل إلى حقه من غير مسألة على آخرين فلا بأس بها. ما حكم فعل الحاجة القرآنية التي تعلق على الحق أو النبوية التي تحتوي على آيات قرآنية وتوضع على المكاتب وكذا مع حكم بعثة وغيرها وغيرها؟ أما بالنسبة للوحات القرآنية فالعلماء مختلفون في تعليق القرآن على الجدر، علماء مختلفين في تعليق القرآن على الجدران، والذي أتى به الشيخ الكبير رحمه الله تعالى لما استفتي في هذه المسألة، وهو الذي يوافقه الدليل أنه لا ينبغي أن يعامل القرآن هكذا، لأن الله عز وجل قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لكن على قول بعض العلماء لا تتكلم عنها تذكر الإنسان في الحين أو نحن، فالأمر فيها ويزع بعض الشيء وإن كان الأولى كلا. أما التأويل الذي فيها صور طبيعية يعني طبعا غير ذوات الأرواح، غير ذوات الأرواح مما قد تعين الإنسان على التفكر في مخلوقات الله عز وجل ونحو ذلك، أو زي المكان، فهذا الأصل في الجواز المسلمي إن شاء الله. أما في التوقيت رمضان فيعني على طبق ذلك أرض الإباحة، لكن تخصصها في هذه المناسبة هو الذي يقول عليها بدعة إضافية تشترك إن شاء الله. هل الكلام في الصلاة يجوز غير التسبيح والقرآن وما تدير على حواد العدد؟ وهذا يجوز إرشاد الكلام إذا أخطأ في الكلام من المقوم وأخطأ في هذا القرآن. أما الأصل في تنبيه الإمام فهو الحمد لله بينه النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يسبح والمرأة تصفق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من قول البشر، إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح الإمام مالك رحمه الله، وذكرت من بين من بين الأئمة إلى أن الكلام نتكلم بالكلام العام، وإلا بالكلام استولى شيء عظيم، كان استولى مش حاجة، النسيان مش حاجة، هذا الكلام العام الوحيد من بين الأئمة على ما أعلم الإمام مالك، والذي قال بأنه لا بأس بالكلام في الصلاة لمصلحة الصلاة، واستدل بحديث أبي هريرة في قصة اليدين باعتبار أن هو لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال له: اليدين الصف المتين ولا الصف المتين ثم أي عن توجه أنه قال أفضل باليدين فاعتبر ثم ذكر أنه كان مكمل الدين وكمل الصلاة فإذا مالك اعتبر أن هذا الكلام كله كان ظلم الصلاة بدليل أن الناس وخلى فيه التالف الصلاة أو التالف الصلاة ولم يستهدف ولم يبدأ لم يبدأ الصلاة من أوله فأبقى هنا كل المدة محسوبة من الصلاة وبالتالي لما كان الكلام فيها لأجل مصلحة الصلاة فلا بأس بذلك لكن هذا في الحقيقة أن الرسول ما تكلم وهو في الصلاة ولا كان يظن أنه في صلاة ولا تكلم ذو اليدين وهو يظن أنه في صلاة وأن الكل يظن أنه خارج الصلاة وبالتالي لا يقاس هذا على ذاك فالأولى أنه يقول التنبيه بالطريقة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إيه القضية؟ أيوه إيه القضية؟ إما أن يقول مخالفا يعني يقول إنه يكون سبحه لماذا يفهم أقول لها يعني فكان ماذا على يعني بغض كلام بحاجة رحمه فكان ماذا إذا يحصل إما أن الإمام يأتي بشيء مخالف كرفعة زائدة مثلا أو يكون بقي له مثلا فجدة أو نحو ذلك إن يحصل إن هنا تعمل باليقين الذي عندك ودخل الإمام يأتي باليقين الذي عندك ثم تتابعه بعد ذلك على الحق الذي هو فيه. لا تفهم شيء أبو جلال فلا حتى إن شاء الله. أيوة كويس أنت تقول واحد مكانك لحد هو فين كويس طب يمشي نقول لك أهو أنت تقول واحد لحد ما يجي هو يجيب الركعة الإيه؟ الركعة الأخيرة حتى تنسى معاه وبعد ما يحتاج تقول ترتيب الإيه؟ أيوة أول في واحد زي كده أنت يعني تكمل صوابك على إنه خرج ركوع على الصلاة يمكن ده اللي يقفش عندك لكن الأمر أنت تنتظر حتى تحصل لك أجر الجماعة كمان ما هذه الجزئية تانية هي هو طبعا بعض العلماء ولكن لا نتكلم ولكن ننبه بآية أو نحوها لكن هذه الآية في موضع كلام ولا في موضع كلام الظاهر أنها في موضع كلام حتى وإن ذكره بآية حتى وإن ذكره بآية فهي موضع كلام في هذا الموضوع رجل مصيبة بألم شديد للمستشفيين وما حزننا وهذا الألم يجعلنا يستطيع القيام والجلوس فقال له بالوجه إن هذا من كثرة ويجب عليك الاستمناء وعند سيطان المرض كما الحكم في ذلك يتدور وهذا ما تعود يعني هو الاصل ان هو يتدور وان كان متزوجا يعذب اما طيب أما إذا كان الأمر كما يقول هذا الطبيب المسلم فلا شك إلا الذي أعلمه ومش تسأل يعني كنت حدث يقول لكم هذه المسألة ولا لا إن فيه مزيلات فيه مزيلات يوجد مزيلات خطية في هذا الشيء لتنزله على إنه كما زائد أو نحو هذا يعني لها علاجات عند الجماعة فعل مسألة ضوئية وغيرها ما في شيء لكن علشان نقول إنه هو عنده مثلا مالية أكثر من غيره فهذه المسألة يعني تعالج أولا طبيا ثم تتخذ الأمور الشرعية كالصوم وطبعا قضاء الزواج وغيره وإلا ما إذا وصلنا لحد ضرورة في ذلك لا بأس بذلك ولكن لا يحافظ عليها ولا يستعمل يمينه ولا يعني يظهر من حاله الرضا بذلك
لأنه طبعا يعني أين ترى من قريه كما يقال
فمقصد هذه المسألة يحتاج إلى الرأس، ولكن أنا قلت كيف يمكن أن أفكر في هذه المسألة، هل هي أعيان لم تجد فيها الزكاة، ولا هي أموال مدمرة؟ هو ذلك من الزكاة، بل اعتبروها أعيان، هذا كلام يلي بشأنها الرأس، وكنا نتوكل مع المرأة، ولا اعتبروها أموال مدمرة؟ هذا ذلك أحبنا حكم الإيه؟ حكم المال، وإحنا نقول هذا الأخير فأكبر أن هي فعلا إيه؟ إن هي فعلا ما يراد تنبيته وتكثيره. أما إذا اعتبرناها مثلا تبذير وتلاكة ورزاق وعرف إيه؟ أين الدليل على وجود الزكاة في هذه الأحيان؟ هو السبب في تصور المسألة نفسها، اللي اعتبرها مال أوجد فيها الزكاة، واللي اعتبرها أعيان ما فيش فيها زكاة لأن الأصل الإيه؟ الأصل العدم. ده يعني تصور الخلاف في المسألة، قلنا إن يعني الناس يعتبرونها التجارة يعني. فالحق أن يتوقع أن يضحكوا هي واجبة، وأن تحقق ذلك الإجماع علماء العصر. إن شاء الله. كويس، أنا أقول لكم إن شاء الله لماذا حكم على جهة الحديث عبر تصميم التجارة في سجود الزمن بالشذور ولا تستحكم بزيادة الكفر؟ طبعا كلمة الكفرية الأولى احنا اتكلمنا قبل كده البضائع اليهودية اللي هي يهودية الصنعة، يهودية الصنعة إذا كانت هذه الوسيلة على حسب ما يقول العلماء الاقتصاد وغيرهم باعتبار مثلا وهذا ذكر إن كنتم لا تعلمون من الأشياء التي تؤثر في الاقتصاد وهم يحاربون لها اقتصاديات، فلا شك أن المسألة لا يتم الواجب إلا في فوائد واجب، ولكن المهم أن احنا نتأكد أنها صناعة يهودية، لأن أكثر المصنوعات التي قيل عنها أن هي يهودية مصنوعة بأيدي مصرية وفي مصانع مصرية، ولكن كل المشكلة أنهم مرحين توفير بالتصنيع او بسعر ضرائب القطاع او نحو ذلك، وشتان بين هذه وتلك. بالنسبه لزياده عمران الحساب رضي الله تعالى عنه، مساله سجود الثمن. سجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد الشذوذ، احنا نقول في زياده الكفر مخالفه الغياب الشذوذ مخالفه الكفر الانوار او تقليده، ولا بد ان تحقق من وجود المخالفه. طيب المخالفه تكون في اما ان يكون هذه الزياده مخالفه للنص اللي جاءت معه بحيث لا يتفقان، او نقول انها مخالفه لما كان عليه ايه؟ لما كان عليه العمل. فزياده عقبال بن حسين رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث صحيح ورد من قبيل ثقه، ولكن هل كان عليها العمل؟ سجد الناس ولا تنساه ولا تنساه. قد قلت لان ربه صفر سجود الناس وصلى في السنه لم يذكروا انه تشهد سواء، طبعا هذا لا يتصور الا فين؟ الا في بعد سجود الناس وبعد الايه؟ بعد التسليم، بعد التسليم. كل حصل سبب عنه ان سجد الناس بعد التسليم، واللي رأوا صفة هذا التشهد لم يذكروا ان الناس صلى في الايه؟ جرى في التشهد. يبقى اذا هذه مخالفه وليست مخالفه، لكن ثابتا ما جاءت النصوص ايه؟ في نصوص اخرى فلا نستطيع ان نقول ان هي زياده الثقه، لانها فعلا خالفت ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم المروي من طريق استطاله الاسباب. اعمل ذلك العمل تم يقول يعني كأنهم وكعب البلاد العملي يعني جواشا، فاتفقوا فيما بينهم على العمل مشي من اللي يقوم بالعمل هذا المقصود يعني ان العمل يسير، وهذا مثلا يحضر يومين وكمان يزيد يومين او نحو ذلك. في الحقيقه الذي يليه الله عز وجل به وهو فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما نقلها اخونا وحيد الباهي وغيره، انه الاتفاق او العقد المكرم بين المدرس والحكومه عقد وقت، عقد على وقت وليس على عمل، وبالتالي يلزم الوجود في هذا او التوازن في هذا الوقت من الساعه كذا الى الساعه كذا كما هو معلوم سواء كلف بعمل او لا. ذكرت جواز اللعب في شيئا ما نبتلع عليه اللعب بل ونسبت ذلك الامام النووي، ولكن اجعل الشيخ الاسلام والجمهور على حرمتها قياس على رسول الله كما قولكم في ذلك. نسبت ذلك الامام النووي قلت الامام النووي قال بجواز كده
أنا أول مرة أعمل الإمام الأول كلام من الأول عشان أنت تتكلم. أنا قلت إن الإمام الأول رحمه الله لما تحقق الحديث في رياض الصالحين حتى التحديد يعني كل ما يطلب فيه إن آدم قال إيه؟ قال الله شرط الله شرط الله ليخرج عن الله ليكون مباح ونافع. وانت حتى شبه لو خبر تحت كلمة ايه؟ كلمة نافع ديان. ولذلك الصلاة لما ذكر إلا إحنا وكذا كنا الكارب اللي عن الأشياء التي يتدفق بها المرء على الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. هذا المصطلح المقصود ده ايش هو الإصرار يعني الأول؟ لأنه يقصد بإذن الإصرار ومجرد التتابع على العمل. لا تعمل الإصرار هو العقاد القلب على هذا الشيء، العقاد القلب على هذا الشيء وحبه له وميله إليه إلى غير ذلك هذا هو الإصرار. ولذلك قالت بين معصية آدم عليه الصلاة والسلام ومعصية إبليس ليه ذكرهم؟ وصلت الرحمة بشيء عز وجل وضع آخر وضع وجدت له إيه؟ عزمة. يبقى هذا الثالث بين إيه؟ بين الاثنين. فمجرد الفعل او التتابع على الفعل او المواظبة على المعصية لا يعد اصرارا، لا يعد اصرارا. وبكثرة القبر الحديث الصحابي عبد الله الذي كان يغطى في الحمار كان كثيرا لا يؤتى به في القبر كثيرا في الكبائر. ولما قال بعض الصحابة لا يعلم صالحا كثيرا لا يؤتى به قال فلم تكن ذلك وضيف عليه الا انه يحب الله ورسوله. يقول له الفرق بينه وبين المستحيل في الفرق ماذا كمان؟ الحديث ثلاثة كثرون جد وكثرون جد صحيح أم ضعيف؟ الحديث له ثلاثة طرق في كل منها مقران لكنه عليه العمل عند جمهور العلماء رحمه الله تعالى. لا أعلم أن من العلماء من لم يأخذ به. هل استعاد وضع اليد على الفم في التتابع؟ لا، يعني أن توصل القسم ليقضي ما شاء. وفي طبعا هو ده قصد ان هو يعني يقضي قال كما في الحديث ان الشيطان يدخل. ولكن لما كان الموضع موضع تصدر الشيطان كان بس بالاستعاذة في هذا الموضع من باب فرض الشيطان وهو على الاباحه المطلقه. هل صوت التكبير في الصلاة يسبق الحركة أم العكس أم هما معا؟ الأقصى أن هما معا لأن هذا هو ذكر هذا المحيط. كويس صحيح؟ حتى لا يظن الناس أنها من السنة. لأن أنا ذكرت قبل كده أن ترك السنة أحيانا ما قال أن يظن الناس واجبا أو سنة لكن إذا لم تكن واجبا هذا مستحب. لكن لو أن الإنسان شعر بتصرف الشفاء عليه وهو عندما يضع يدك على في يريد ان يتخلص من وسوسه الشيطان او نحوها او يتاكد من ذهاب الشيطان عنه ويستعيد بذلك. فتقول هذا اذا عمل بها الا هذا لو قلت بانها تتخذ سنه دارجه وعاده مع وضع اليد في كل مره من المطاف. يعني مثلا ممكن تكون تتساءل وانت قاعد تسمع خطبه الجمعه هل هذا التساؤل مثل التساؤل كنت مثلا ماشي في الشارع او مستيقظ او نحو ذلك؟ هذه تكون عليه فرق كبير. بل اذا تسلم امر في مثل هذا الموقف ان تخصص مكانه ايه؟ تتحول الى مكان اخر مع ما يمكن ان يكون فيه من تخصص صفوف او مثلا ايذاء البعض او شكل الناس عن سمع الصفه او غير ذلك. فهنا الانسان الا تصور ان الشيطان لا ينتفع عنه الا بمثل هذا وتساءل معه وضع اليد على الباب فلا باس. لكن تتخذ عاده ثم تقول احنا ايه؟ نقف عندها لئلا يظن انها سنه. لكن لو فعلت في بعض الاحيان فلا باس اخذ بالصبر ونقصي ما تتصرف. مسألة التكبير احنا نقول ده فكر الفوز نفسه بمعنى ان الانسان الصبر لكل ركن من اركانها او لكل موضع من اوضاعها ذكر معين. انت لو تقول الله الفاتحه صوره طيب وانت راجع هتقول سبحان ربي العظيم طب منهم وانت لازم الى الركوع الى ايه؟ من القيام الى الركوع ثم تذكر هذا الموصل فيقضي هذا الفاصل. يعني اذا لا يقول هو واحد وقوفا تاما ولا يقول هو ايه؟ وهو رافع ركوعا تاما ولكن بينهما. لكن يلاحظ انه اذا كان يتضاقى بعض الشيء في النزول فما يبطش فيها بحيث تستغرق الوقت كله. خصوصا اذا يكون مثلا نزول طويل زي نزول من القيام الى الايه؟ من السبوط وكان بيرى ان هو ينزل على مهدر يضع ايه ثلثتين قبل يدين طبعا عشان هو صار اكثر تستطر في الوقت ده كله يعني هيكون هذا ايه زي ما يخطئ الكثيرين يعني او يخطئ الكثيرون في الله اكبر طبعا اكبر فقط يعني جسيم اكبر ده الفضل اللي تطر عليه تطر فقط على نفسه اكبر فهو لا تنقل معنا إذا تشعر في المثلة بعض الأئمة أو المؤمنين يعني يطلب عن الإيه؟ المعنى المطلب لو تشرب الله أكبر في بين هذين الإيه؟ هذين الحرب الإيه؟ هذين الموضوعية القيام والركوع أو الركوع والقيام أو القيام والسجود ونحن ذلك ده موضوع سواء استطرقت الوقت الموضوع كله أو خدت الوقت كله أو لم تأخذ الوقت فالأصل إن هو يتحدث في الحديث العادي الذي يتفهم معنى ما يريده أو معنى ما يقوله في هذا الموضوع. أمر صلاة الفجر الحقيقي هل فعلا بعد الأذان حوائج الإيمانية وذلك في النص وإن كان الفجر لا يصلي على الفرض الحقيقي كان صلاة المنزل أو صلاة المسجد وهل علي بعد صلاة المسجد إعادة ولا آخر سؤال. أما مسألة الفجر هي يعني فيها مجازفة واضحة لأن الحقيقة لو استغرقت 30 دقيقة ثم صليت ثم قريت وطلعت عليك الشمس تخيل مثلا أن نفس الصلاة الذي كان يصلي يعني تطلع على بين 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر يعني ويخرج ولا تعرف النساء من الغرب يعني لو جينا نكتب الكلام ده مثلا نص ساعة بعد الأذان اللي هو موجود دلوقتي وبعدين شوف الناس صلى الثاني يصلي السنة ويرتجع بعد صلاة السنة وبعدين نقاط الصلاة وبعدين يصلي 200 آية أو خلينا نقول 120 آية في الركعتين لو أنت عملت كده وأقول له هتلاقي نفسك فين؟ الشمس طلعت يقينا فأين انفلات النساء لا يعرفها من الغرب؟ لكن يقول بحث عن الشيخ كليب حفظه الله تعالى في الحقيقة الوقت يقرأ من 10 إلى 17 دقيقة مش أكثر من كده وهي مثلا تحسب يعني الأرض في الوقت بين المغرب والعشاء هو الوقت بين الشروق إلى الوقت الصحيح لصلاة الفجر فهي يعني ما بتزيدش أبدا على ما بتزيدش على 17 دقيقة يعني تصور عليها جدا شوف المرأة تحت التأثير صحي الجهد فده تكشف عليه التأمين بنية أنها تمكن هذا الدواء من الصيدلية والصيدلي يوضع على هذا أو كأن الدواء الآخر في تحصيل أختها لأنها صغيرة لا تستطيع أن تأتي بهذا الدواء ابتداء المسلمون عند شروطهم هذه الفرصة التي تعمل هذا تعمل الفرمين الصحي وهذا الحقيقة يعني سواء كانت تقديمة على المتقدة أنه صحي اختيارية فهذا لا يجوز أصلا أما إذا كان إجبارية وهي العادة المشهورة في الموظفين فلا يكون أصلا كده تستفيد إيه في التحديث الكبزاني وكل سنة خلاص أنا رحض الطبع على التوضحات أو يوصولي أو يتفلي رشدة العلاج ب 50-60 جنيه وبعد ما يروح يشتري بقى دواء كبير أو معرفش إيه أو هذا طبعا كله لا يجوز لأن الأصل إن التعاقد بين الحكومة وبين المشترك في هذا التأمين تعاقد على إنه ينتفع به انتفاعا شخصيا أما مسألة الفقيرة الأحكام تستطيع أن تساعدها وإلا فلا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها يبقى هنا لا تفعل هذا إيه؟ كان لا كنت العدد في إيه؟ إنه يبقى العدد ثلاثة كنت من يوم كنت جنبا وجدت الحيض فصليت فهل أسست من الجنابة أنت بعد أن أصغر من الحيض أصغر من الجنابة هذا إيه؟ الاثنين يمكن أنه مش راح يعني الإنسان صلى الله عليه وسلم في جنابة مع حيض ولكن الجنابة كانت قبل الحيض والحيض اللي دخل على الجنابة كنا هذه مخيرة بين أن ترتفل لي الجنابة أو تؤخر غسل الجنابة مع غسل الحيض وتجمعهما بغسل واحد لا بأس على مرجحات هذه المسألة وإن كان الأولى أن تبرأ في الاغتسال من الجنابة لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن في حاجة إلى هذا الغسل لأنها لا تصلي به، والأصل للغسل إيه؟ الغسل للصلاة، الأصل الغسل للصلاة، فيبقى الأفضل أن تغتسل الجنابة ثم بعد ذلك عندما ينقطع الدم تغتسل الغسل ثاني، لكن لو أخرت غسل الجنابة حتى تتطهر أو تنقطع عنها الدورة أو ينقطع عنها دم الحيض فلا بأس أن تجمع بينهما الغسل الواحد على ما ذكرناه فيما سبق. هذا الله تعالى أعلم. الله أكبر.